أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب الستين مسألة. قال الشيخ رحمه الله: والزكاة واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف. هذا هو الكتاب الثالث. الكتاب الأول كتاب الطهارة، والكتاب الثاني كتاب الصلاة، والكتاب الثالث كتاب الزكاة. وقد اقتصر فيها على هذه الجملة، وهي قوله: والزكاة واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف. وهي جملة تشير إلى تعريف الزكاة وفرضية الزكاة والأنواع التي تخرج فيها الزكاة وشروط وجوب الزكاة، وتشير كذلك إلى الأنصبة والمقدار في هذه الأنصبة. وإن شاء الله تعالى نشير بإشارات سريعة إلى هذه الأمور. فأول ذلك تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة هي التطهير، لأن الله تبارك وتعالى يطهر المزكي بها من الذنوب ورذيلة البخل. وهي كذلك في اللغة النماء، بمعنى الزيادة والخير والبركة. وشرعاً يعرفها الفقهاء بأنها إخراج مال مخصوص، وهي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة، وكذلك زكاة الفطر، فهما نوعان: أموال وأبدان، زكاة المال وزكاة الأبدان. فأما زكاة المال فهي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة: النعم، النقدان، عروض التجارة، المعشرات، الركاز، المعدن، وسيأتي تفصيل هذا. وزكاة البدن وهي زكاة الفطر. هذا هو المقصود بكلمة إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص، يعني بشروط، مثل بلوغ النصاب، مثل مضي الحول. إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، بنية مخصوصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يصرف لطائفة مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في القرآن في سورة التوبة، في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. إذن هي في الشرع إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والركن العملي الثاني، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن يقرأ القرآن يجد الصلاة والزكاة أختين، مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم تأتي فيها الزكاة بعد الصلاة مباشرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، في السنة الثانية من الهجرة، ولها شروط وجوب، وشروط وجوبها خمسة. إذا توفرت هذه الشروط وجبت الإيه؟ الزكاة. خمسة شروط: الشرط الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر الأصلي، لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يؤديها في الدنيا، وإذا أسلم لا يعوض السنوات التي كان لا يؤديها عنها في كفره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما قول الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا عقاب الآخر، عقاب الآخر، ويل واد في جهنم. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، ومعنى ذلك أنها لا تجب على الرقيق، اللهم إلا أن يكون الرقيق مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، فما ملكه ببعضه الحر فيه الزكاة بشروطها التي ستأتي. يبقى الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث تعين الملك، تعين الملك. ولذلك لا تجب الزكاة على ما وقف على جهة عامة، لو عندي وقف على الفقراء، عندي وقف على المساكين، هذا الوقف مهما كان حجمه وقدره ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. تعين الملك. أربعة تمام الملك، تمام الملك. وخمسة تيقن الوجود، تيقن الوجود. وهذان مثالهما، لو أن مثلا أردنا أن نقسم، أردنا أن نقسم تركة، وواحد من الورثة جنين، هذا الجنين لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، نظرنا إلى الأكثر الذي يصيبه من مال التركة وأوقفناه عليه، فهذا المال ملك له، لكن هو لم يتحقق وجوده، لم نتيقن وجوده، فهذا معنى كلمة تيقن الوجود، لا زكاة في مال إرث موقوف لعدم تيقن وجود هذا الجنين، ربما يولد ميتا. هذا بالنسبة لتيقن الوجود. وكذلك لا زكاة على بقية الورثة، لا زكاة على بقية الورثة في هذا الجزء الموقوف. لماذا؟ لضعف ملكهم، لأن الملك هنا ليس تام. فإذا عندي تمام الملك وهو مثال بقية الورثة مع هذا المال الموقوف على الجنين، وتيقن الوجود بالنسبة للجنين نفسه لعدم تيقن وجوده. الإسلام الحرية، تعين الملك، تمام الملك، تيقن الوجود. هذه الخمسة. الله، لم نذكر منها البلوغ، لم نذكر منها العقل. صحيح، لم نذكرهما. ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي، لا يشترط البلوغ، وتجب الزكاة في مال المجنون، تجب الزكاة في مال المجنون، والمخاطب بذلك هو ولي الصبي وولي المجنون، هو الذي يخرجها. قلنا الزكاة قسمان، زكاة مال وزكاة أبدان. زكاة أبدان، فالأول الأموال. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أول شيء النعم، الإبل، البقر، الغنم، هذا هو المقصود بالنعم. وسميت نعما لكثرة نعم الله تبارك وتعالى فيها، كما تقرأ هذا في سورة النعم، سورة الإيه؟ سورة النحل. والإبل لها نصاب ولها مقدار ولها شروط وجوب، والبقر لها نصاب ولها مقدار ولها شروط وجوب، والغنم لها نصاب ولها مقدار ولها شروط وجوب، كل واحدة من هذه لها ذلك. لكن نحن نمر مرورا سريعا على هذه الايه، على هذه الانواع، ونعرف بها تعريفا يسيرا. طيب، اول شيء النعم، ثاني شيء الزروع والثمار، وهي التي قلنا عنها قبل قليل المعشرات، سماها الفقهاء معشرات لأنه قد يجب فيها العشر، قد يجب فيها العشر، هناك حالة من أحوالها يجب فيها العشر. إذن المعشرات، الزروع اللي هي الحبوب، ما يقتات مثل الأرز والقمح ونحو هذا، كل ما يعد قوتا، كل ما يعد قوتا ويقتاته الإنسان في الحالة العادية في الطبيعي. والثاني هو الثمار، الثمار مقصود بها الرطب من النخل والعنب من الكرم. إذا الثاني من الأموال الزروع والثمار، وأيضا كما قلنا لها إيه؟ لها تفصيل، لها إيه؟ طيب، الثالث زكاة النقد، والنقد معناه الذهب والفضة. أحيانا نقول نقد وأحيانا نقول نقدان، نقد أو نقدان لا بأس، هذا تعبير بالجنس وهذا تعبير بالإيه؟ بالمثنى، الذهب والفضة. وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية مثل الريال والجنيه والدرهم والدولار وكل هذه الأموال. زكاة النقد. الرابع زكاة المعدن، زكاة المعدن، والمعدن هو ما يستخرج من الأرض معالجة من المكان الذي خلقه الله فيه. نأتي بآلات ومعدات ونحفر ونستخرج المعدن، الذهب، الفضة، نستخرجها من أين؟ من المكان الذي خلقه الله تبارك وتعالى فيه. خامسا، زكاة الركاز. زكاة الركاز هو ذهب وفضة أيضا، لكنه دفين الجاهلية. الثاني، نستخرجه من معدنه الذي خلقه الله فيه، وهذا نستخرجه أو نعثر عليه في المكان الذي دفنه أهل الجاهلية فيه. هذا هو الركاز. الأخير، زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة اللي هي السلع، البضائع. فكلمة العروض كل ما قابل النقدين، كل ما قابل النقدين، يعني كل ما سوى الذهب والفضة. والتجارة في هذه العروض معناها تقليب المال لغرض الربح. أيضا لها شروط وجوب، ولها إيه؟ ولها نصاب، ولها واجب في هذا النصاب. إذن فهذا تفصيل ما سقناه في البداية، زكاة مال، وهي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة: النعم، النقدان، عروض التجارة، المعشرات، الركاز، المعدن. عرفنا الآن تفسير هذه الكلمات. طيب، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، زكاة البدن. زكاة البدن وهي زكاة الفطر، وسميت بذلك زكاة الفطر لأنها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان، ولذلك تسمى أيضا زكاة البدن لأنها تخرج عن الأبدان، زكاة الفطر لأنها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان. تسمى الفطرة، الفطرة بمعنى الإيه؟ الخلقة. زكاة الفطرة الخلقة، وهذه هي المقصودة فيما سبق. أقسام الزكاة قسمان: زكاة مال وزكاة بدن. وسميت الزكاة زكاة البدن لأنها كما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء والمساكين. زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء والمساكين. وزكاة الفطر واجبة بالإجماع، واجبة بإجماع المسلمين. وتجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان، جزء من شوال معا. من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وجبت عليه زكاة الفطر. الشخص موجود ومتصف بشروط الوجوب التي سنذكرها الآن عند غروب الشمس ليلة العيد، فأدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، فمن مات في رمضان ليس عليه زكاة فطر، ومن ولد بعد انقضاء رمضان ليس عليه زكاة فطر. وهذه الزكاة لها وقت وفضيلة تخرج فيه أو تخرج فيه، ولها وقت جواز، ولها وقت كراهة، ولها وقت حرمة. فأما وقت الفضيلة فيوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذا الوقت يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، والأفضل بعد صلاة الفجر، ويخرجها بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة لا بأس، لكن الأفضل أن يصلي الفجر ثم يخرجها. هذا وقت الفضيلة، ولها وقت جواز وهو من أول رمضان، وهو من أول رمضان، فمن أخرجها من أول رمضان فهو جائز. ولها كذلك وقت كراهة، وقت فضيلة، وقت جواز، ووقت كراهة، وهو تأخيرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس. تأخيرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس، فمن أخرها بعد صلاة العيد، أخرها عن صلاة العيد فأخرجها بعد الصلاة أو بعد العصر إلى قبل غروب الشمس فمكروهة، والمكروه يسقط الفضيلة، يسقط الأجر، يسقط الثواب، اللهم إلا إذا كان هناك سبب، وهذا السبب يلغي الكراهة، يلغي الكراهة، لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى سبب. ما هو السبب مثلا الذي يمكن لأجله أن يؤخر الزكاة عن صلاة العيد إلى غروب الشمس؟ كمثل أن ينتظر قريبا، ينتظر قريبا رجل من رحمه، فقير مستحق ليس موجودا، ينتظر قدومه، أو ينتظر فقيرا صالحا، فقراء كثر لكن هذا صالح ضم إلى الفقر الصلاح، فهو ينتظر أن يعطيه لا بأس، تزول هنا الكراهة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، وقت فضيلة، وقت جواز، وقت كراهة، والأخير الرابع وقت حرمة، وقت حرمة، وهو تأخيرها عن يوم العيد، تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها حتى غربت شمس يوم العيد صارت حرامة، يعني يأثم، هذه واحدة لا يأخذ أجرها، هذه الثانية يجب عليه قضاؤها إخراجها، هذه الثالثة يبقى أخرجها ولم يسب بل أثم، اللهم إلا لعذر، إلا إذا كان له عذر، ممكن إذا كان له عذر يجوز التأخير. وهنا يسقط عنه شيء واحد، يسقط عنه شيء واحد وهو الإثم، لا نعم يكون له أيضا ثواب، يكون له ثواب لكن تحسب قضاء، تكون قضاء بدون إثم. طيب ما هو العذر؟ مثل ماذا العذر؟ لم يجد المستحق لها مثلا، لم يجد المستحق لها، هذا عذر، هذا عذر، لا يضيع ثوابه بل يأخذ الثواب، ولا يأثم به، لماذا يأثم؟ هذا أمر خارج عن إرادته. وأيضا مثل لم يحضر ماله، لم يحضر المال، فماذا يفعل؟ ليس معه سيولة مثلا، وهكذا. طيب، على من تجب زكاة الفطر؟ على من تجب؟ يقول الفقهاء: تجب على كل مسلم، مسلم حر، يبقى لا تجب على الكافر ولا تجب على العبد. يملك قوت يوم العيد وليلته، يملك قوت يوم العيد وقوت ليلته، إذا من ملك أقل من ذلك فليس عليه زكاة الفطر. قال: كل مسلم لم يتعرض للذكر، الأنثى، الصغير، الكبير، لم يتعرض لهذا، يبقى تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم حر يملك قوت يوم العيد وليلته، سواء أكان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا. طيب، وما الواجب فيها؟ ما الواجب فيها؟ الواجب فيها صاع عن كل شخص، صاع عن كل شخص. ومر معنا أن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يساوي حاليا 2.75 كيلو تقريبا، والبعض يحتاط ويقول 3 كيلو، 3 كيلو جرام. والأفضل، نعم، الاحتياط، الأفضل الاحتياط. ومن لم يقدر على الصاع وقدر على جزء منه، ليس معه صاع، أو له 5 من الأولاد، فعليه لكل واحد منهم صاع، ف5 صيعان، ولا يوجد عنده إلا 3، يخرج الثلاثة، يخرج الثلاثة. إذا لم يقدر على الواجب وقدر على بعضه، وجب أن يخرج هذا البعض، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الميسور، هذه قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، كما قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، من أي شيء يخرجها؟ ما هو جنس الفطرة التي تخرج منها الزكاة؟ من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، ينظر ماذا يأكل الناس وإيه ويخرج. طيب، قلنا التعريف: الفرضية، الوقت الذي فرضت فيه، شروط الوجوب، الأنواع، الأنصبة والمقادير، فكل هذه إيه؟ كل هذه مرت معنا. طيب، ما هي الحكمة التي لأجلها الشرع أوجب علينا أداء الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام؟ ركن من أركان الإسلام أداء الإيه؟ أداء الزكاة. فما هي الحكمة؟ معلوم أن كل شيء شرعه الله تبارك وتعالى له حكمة فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وكل شيء تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لحكمة، فهو صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الكتاب والحكمة. فما هي الحكمة التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الزكاة؟ الزكاة شرعت من أجل حكم كثيرة، فمنها مثل تطهير الشخص من البخل، منع البخل، ومنها أن يؤدي الإنسان شكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، ومنها أن يطهر ماله ويصون ماله وينقي ماله، ومنها التكافل بين طبقات المجتمع وإشاعة المحبة والمودة بين الناس. وهناك حكم كثيرة جدا، لو تفكرنا في الحقيقة نجد حكما عديدة ربما تصل إلى عشرات، لأن إذا تأملنا وجدنا كما هو تعبير القرآن والذين في أموالهم حق معلوم. البحث وراء هذا الحق بحث ماتع شائق، كيف يكون للفقير فيه حق؟ هل هو بالفرض الذي فرضه الله فقط، ولا في الحقيقة هو له حق؟ هذا أيضا بعض الحكمة التي خلق الله التي شرع الله تبارك وتعالى من أجلها الإيه؟ من أجلها الزكاة. طيب، الزكاة كما عرفها في البداية وقلنا إنها إيه؟ إنها إخراج مال مخصوص، إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. وقلنا المقصود بهذا هم الثمانية المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء واحد، المساكين اثنين، العاملين عليها ثلاثة، المؤلفة قلوبهم أربعة، الرقاب خمس، الغارمين ستة، وفي سبيل الله سبعة، ابن السبيل ثمانية. فهؤلاء هم ثمانية، هؤلاء ثمانية، وهي الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة، الأصناف التي تدفع إليهم الإيه؟ إليهم الزكاة. وأحيانا العلماء يقولون إيه؟ الزكاة تؤخذ من ثمانية، فإن نعم هي الإبل والبقر والغنم ثلاثة، وبعدين النقد وعروض التجارة والمعشرات والركاز والمعدن خمسة، خمسة وثلاثة ثمانية. فيقولون تؤخذ من ثمانية وتعطى لثمانية، وتعطى لثمانية. طيب، إنما الصدقات، خذ من أموالهم صدقة، مقصود بهذا الزكاة. والأصناف التي تدفع إليهم الزكاة ثمانية: الأول الفقير. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب، ليس له مال أصلا وليس له كسب أصلا، أو له كسب أو مال ولكن لا يقع موقعا من كفايته، لا يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا. وذلك أن يكون إنسان مثلا يحتاج في الشهر 10,000، فإما أنه ليس معه شيء منها، وإما أنه معه منها أقل من النصف، أقل من الإيه؟ أقل من النصف. فهو يحصل أقل من نصف ما يكفيه، أقل من نصف ما يكفيه، هذا هو الإيه؟ الفقير. يبقى إما أنه معدم تماما، وإما أنه له كسب أو له مال، ولكن هذا الكسب أو المال لا يقع موقعا من كفايته بأن يحصل أقل من نصف ما يكفيه، هذا الفقير. طيب، والمساكين، المسكين هو الذي له مال أو له كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي، ولا يكفي بأن يحصل فوق نصف ما يكفي. إذا كان يحتاج إلى 10,000 وقد حصل 5، 6، 7، 8، 9، ما زال يحتاج ما يكمل 10، فهذا إيه؟ فهذا مسكين، هذا مسكين. والعاملين عليها، العامل وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الساعي، وجمعه سعاه، سعاه، وهو الذي يستعمله الحاكم في أخذ الزكوات، يأخذها من الأغنياء ويعطيها للفقراء، يأخذها من أربابها ويصرفها في مستحقيها، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، ممكن يبقى غني، فهذه أجرة، أجرة يأخذها، أجرة يأخذها. وهذا إن لم يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال، فإذا جعل له أجرة من بيت المال فلا يعطى من الزكاة. طيب، 4، المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم 4 يعطون من الزكاة. الأول من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام. 2، الشريف في قومه يرجى لو أعطيناه أن يسلم نظراؤه، الشرفاء مثله. 3، المسلم الذي يقاتل من يمنع الزكاة أو يخوف من يمنع الزكاة حتى يحملها إلى بيت مال المسلمين. 4، من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، هذا يعطى من الزكاة لو كان إعطاؤه أسهل من بعث جيش. فهؤلاء جميعا اسمهم المؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ولاحظ هنا شيئا، للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هذا عبر عنه القرآن في هذه الآية 4 أصنافهم بلام التمليك، فيتملك المال ويصنع به ما يشاء، ليس لك عليه بعد إعطائه المال سلطة ولا سبيل ولا محاسبة. إنما الصدقات للفقراء، ملكها له وانتهى الأمر. كذلك المساكين وكذلك العاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم. الأربعة اللي بعد دول من أول 5، 6، 7، 8 قال إيه؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، عبر هنا بفي وليس باللام، اللام للتمليك، في تختلف. ولذلك قالوا إذا أعطيت المكاتب الغارق، المجاهد، ابن السبيل، ودول الأربعة الإيه؟ الأربعة من خمسة لثمانية. إذا أعطيتهم الزكاة فأنفقوها في غير ذلك، في غير فك الرقبة، وفي غير سداد الدين، وفي غير الجهاد، وفي غير وقت انقطاع السبيل به، فمن حقك أن تستردها مرة أخرى لتضعها حيث تشاء. هذا هو الفرق في التعبير بين اللام وإيه وفي. وفي الرقاب، ده المكاتب، عبد جاء إلى سيده فقال له كاتبني حتى أكون حرة، كم تريد ثمنا لي؟ نكتب بيني وبينك عقد بهذا، وكاتبه بالفعل وقسطها له على أقساط. هذا له أن يستعين بأموال الزكاة، يأتي فيأخذ من مال الزكاة ليؤدي إيه؟ ليؤدي الثمن إلى سيده ويصير حرا، يعطى من الزكاة من أجل أن يساعده ذلك في التحرر من الرق. هذا هو الإيه؟ هذا هو المكاتب. طيب، والغارمين، وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو الذي استدان، الذي استدان، استدان ليصرف على نفسه أو عياله، أو استدان ليضيف ضيفه، أو يقوم بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، أو ليدفع فتنة حدثت مثلا بين عائلتين. هؤلاء جميعا يعاملون معاملة الإيه؟ الغارم. ولذلك العلماء يقولون من استدان لدفع فتنة بين متنازعين وإن كان غنيا يسدد هذا الدين من باب الغارمين، ومن استدان لقرى ضيف أو بناء مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة يعطى من الزكاة باسم الغارم وإن كان غنيا بغير نقد، غني بأرض، غني ببيوت، ليس معه نقد. وكذلك من استدان ليصرف على نفسه أو عياله، وهذا هو الإيه؟ الأكثر الأغلب، هذا هو الغارم. وكذلك الضامن، الضامن يعطى إن كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك، شخص ضمن شخص وهذا الشخص المضمون تعسر بالفعل فعاد صاحب المال على الضامن والضامن متعسر، هذا الضامن إذا جاء له أن يأخذ من أموال الزكاة باسم الغارم. ثم قال تبارك وتعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وهم الغزاة المجاهدون، الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون مرتبا من الحكومة، لا يأخذون مرتبا على خروجهم إلى الجهاد، هؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء، يبقى معايا العامل ومعايا الغارم ومعايا الغازي، كل هؤلاء يمكن أن إيه؟ أن يكونوا أغنياء ومع ذلك يأخذون من الزكاة. الثامن وهو الأخير ابن السبيل، ابن السبيل وهو المسافر أو هو الذي أنشأ سفر وليس لديه نفقة توصله إلى بلاده، هذا نعطيه من الزكاة وإن كان له مال في بلاده، وإن كان له مال في بلاده الوصول إليه. طبعا يراعى في هذا كله أحوال العصر، لأن اليوم مثلا ابن السبيل يستطيع وهو في أي مكان من الدنيا أن ينقل ماله من بلده إلى البلد التي هو فيها أو إلى المكان الذي هو فيه. فهؤلاء هم الإيه؟ هم الأصناف الثمانية الذين يعطون من الإيه؟ يعطون من الزكاة. بقي معنا شروط آخذ الزكاة. الشخص الذي يأخذ الإيه؟ يأخذ الزكاة. شروط آخذ الزكاة. علماء ذكروا شروط، فقالوا أول شرط الإسلام. الإسلام، فلا يعطى كافر، لا يعطى كافر من إيه؟ من الزكاة. وهذا واضح في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، أو أن يوحدوا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقرائهم يعني فقراء الإيه؟ فقراء المسلمين. فلا يعطى كافر إلا العامل. لو أننا استعملنا عاملا كافرا يأخذ، لأن هذه أجرة، هذه أجرة. الحرية الكاملة، هذا هو الشرط الثاني في آخذ الزكاة، الحرية الكاملة. فلا يعطى رقيق ولو مبعض، باستثناء فقط المكاتب الذي ذكرناه. فلا بد من أن يكون الذي يأخذ الزكاة حرا. استثنينا فقط الإيه؟ المكاتب. الشرط الثالث ألا يكون غنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة مري، غني بماله أو غني بكسبه، غني بالمال معه مال بالفعل، أو غني بالقوة بالقدرة، يعني قوي قادر على الإيه؟ على الكسب، إلا في مسائل كما قدمنا قبل قليل في العامل وفي الغازي وفي ابن السبيل وفي الغارم وهكذا. يبقى الإسلام الحرية الكاملة، ألا يكون غنيا وألا يكون مكفي المؤنة. ألا يكون مكفي المؤنة، ممكن يكون هو مش غني، ها، ولكن نفقته على غيره، مثل نفقة الزوجة هي على زوجها، فالزوجة لا تعطى من أموال الزكاة، نفقتها على زوجها. نفقة الأولاد على أبيهم، نفقة الوالدين على ابنهم، وهكذا. الإسلام الحرية الكاملة، ألا يكون غنيا، ألا يكون مكفيا المؤنة، ألا يكون هاشميا، يعني من بني هاشم، اللي هم آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث ابن عبد المطلب، 5 دول. ولا مطلبية، لا هاشميا ولا مطلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم. وإن كان بعض العلماء لما منع الملوك والأمراء والحكام والرؤساء، منعوهم حقهم في خمس الخمس، منعوا آل هاشم وآل المطلب من هذا، فأجاز العلماء صرف الزكاة إليهم، وهم جماعة من أئمة الشافعية كذلك. ومن شروط آخذ الزكاة، وهو الشرط الأخير السادس، ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون محجورا عليه. نعم. هنا تنبيه مهم على ثلاث مسائل يفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي. يعني إذا نظرنا في كتب الفقه نجد قولا، وإذا نظرنا في كتب الفتوى للفقهاء الشافعية أنفسهم نجد خلاف ذلك. فمثلا يجب، إذا نظرنا في الكتب نجد أنه يجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف الثمانية. تمام؟ هكذا يقولون، يجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف إذا كان التفريق من الإمام، وإذا كان الذي يفرق المالك، وكانوا غير محصورين أو محصورين وقل المال، فيجب ألا ينقص عن ثلاثة من كل صنف. تدري ما معنى ذلك؟ أني عندي 8 أصناف، وأنت عندك زكاة مال، لا بد وأن تعطي الأصناف الثمانية، هذا أولا، ولا بد وأن تعطي من كل صنف من هؤلاء الأصناف، الفقراء مثلا تعطي 3، لأن الآية وردت هكذا بالجمع، جمع 3 ما عدا العامل يجوز أن يكون واحدا. ومعنى ذلك أنك تقسم زكاة مالك على كم؟ 3 في 8 ب 24، ارفع منهم العامل 1 بدل 3 يبقى على 22 فردا، هذا وإلا لا تصح زكاتك. ففي كتب الفتوى لا، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، بل يجوز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف. أنا أطلع زكاتي أطلعها لصنف مثلا من اللي هو الفقراء، أطلعها الواحد مش للثلاثة، ففي فرق بين الإيه المشهور في التفقه وفي الإيه وفي المفتى به من الأقوال. هكذا يقول الإمام ابن عجيل رحمه الله تعالى: 3 مسائل يفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي 1 جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، 2 جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف. فهاتان مسألتان. المسألة الثالثة يقول فيها جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر، مع أن في كتب الفقه في حكم نقل الزكاة لا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر. فرقوا بين الزكاة وبين باقي الفرائض، الكفارة، الوصية، النذر، قالوا كل ده يجوز إيه؟ يجوز نقله، ما عدا طبعا كفارة الإيه؟ كفارة الحرم اللي هي كفارة النسك، دم والإطعام. لكن باقي الكفارات، باقي الوصايا، النذور، كل ده يجوز نقله. طب الزكاة؟ لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال، بلد المزكي، إلى بلد آخر. هذا هو مشهور في المذهب، لا، هنا في الفتوى يجوز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر، ولكل استدلاله، بل إن الاستدلال واحد لكن اختلفت فيه الدلالة. يعني مثل الحديث الذي ذكرناه، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هنا نظرتان، من قال أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين، فقرائهم يعني فقراء المسلمين، خلاص يجوز نقل الزكاة في أي من أي مكان لأي مكان. ومن فسرها من أغنيائهم، أغنياء هذا البلد، على فقرائهم، فقراء هذا البلد، يبقى إذن هذا خاص بالإيه؟ خاص بهذه البلد، وكل بلد يعطي غنيها لفقيرها، أغنياؤها لفقرائها، أرباب الزكاة فيها للمستحقين منها. فهذا إيه؟ هذا أيضا مسألة التالتة، ثلاث مسائل يفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر. طيب، احنا عندنا 8 أصناف، عندنا 8 أصناف، ما الحكم لو فقد صنف من هذه الأصناف؟ على القول بأنه يجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف، وهذا القول كذلك فيه أنه تجب التسوية في أداء الزكاة بين الأصناف، فيقسمها قسمة متساوية بين الأصناف الثمانية. عموما لو فقد أحد الأصناف، قالوا يرد سهم الصنف المفقود إلى الموجودين، ما في مشكلة. طيب، فهذه الزكاة تعريفها، فرضيتها وأدلتها، وقتها، حكمتها، فضلها، شرط أو شروط وجوبها، أنصبتها ومقدارها، مستحقها، مواضعها. طيب، لنعد إلى قراءة ما قاله الإمام رحمه الله تعالى مرة أخرى، يقول: والزكاة واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف. وهذه مسألة تحتاج منا إلى وقفة يسيرة، مسألة بنصابها المعروف. والزكاة واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف. وعندما يقول مثلا في زكاة النقد، عندما يقول في زكاة النقد، زكاة المال والذهب والفضة، ومثلهما مثل زكاة الذهب والفضة زكاة عروض التجارة، لأن هي نفس الفكرة، نفس الفكرة فيها الايه، فيها نفس النصاب ونفس الايه الواجب، ونفس الواجب. عندما يقول النصاب ثم يقول مضي حول، ما معنى هذا؟ معناه أن يكتمل المال النصاب أولا ثم يمضي حول بعد اكتماله. لأن يعني بعض الناس يقول المال عندي من سنة، اكتمل مثلا من 6 شهور، هل كده زكى أو لا يزكى؟ لا، نحن نتكلم عن مضي الحول بعد انتهاء، بعد بلوغ المال النصاب. يعني مثلا في ما ذكرناه عروض التجارة، مثلا النصاب فيها 96 جرام من الذهب عيار 21، أو 85 جرام من الذهب عيار 24، ويخرج عنها ربع العشر. لا بد وأن تصل النصاب أولا ثم أبدأ من عند ما اكتمل النصاب أحسب عاما، ما قبل ذلك غير محسوب، ما قبل ذلك غير إيه؟ غير محسوب. فمضي الحول يكون بعد بلوغ النصاب، فلا زكاة فيما دون النصاب. هذا باختصار إلمامة بأحكام الإيه؟ أحكام الزكاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.